Radio Dabanga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 8 شهر 6 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم كالمعتاد هتستمعوا لنشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. المعارضة تقول حكومة البشير الجديدة حكومة تبديل مواقع ولا تحمل جديد وخالية تماما من المفاجآت. مقتل مواطن وجرح 3 آخرين في هجوم من أفراد من الدعم السريع في قريضة بولاية جنوب دارفور. الجبهة الثورية تدين منع أبو عيسى وإبراهيم الشيخ وفرح العقار من السفر إلى باريس لمخاطبة الاتحاد الأوروبي. جهاز الأمن يصادر جريدة الوطن من المطبعة وقفة احتجاجية واعتصام أمام مدرسة كمبوني بأم درمان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بقراها ليكم محمد سليمان. أثار تعيين وتسمية الحكومة الجديدة للبشير يوم السبت ردود فعل واسعة النطاق وخيبة أمل في أوساط الكثيرين الذين كانوا يتوقعوا الكثير، ووصفت قوى المعارضة الحكومة الجديدة بأنها لا تحمل جديدا وتم تحويل وتبديل مواقع لا أكثر. وقال مالك عقار رئيس الجبهة الثورية والحركة الشعبية لراديو دبنجا إن تشكيل الحكومة الجديدة للبشير جاء خاليا تماما من المفاجآت، وهو عبارة عن تكرار الشخصيات في مواقع مختلفة. وأكد عقار إن التشكيل الجديد للحكومة لم يأتي بجديد، وما زال توجه النظام في الخرطوم هو توجه المشروع الحضاري الضيق الذي أثبت فشله. وأضاف مالك عقار رئيس الجبهة الثورية والحركة الشعبية لراديو دبنجا:
أول حاجة نقول أنه ما في مفاجآت في التشكيلة، دي التشكيلة متوقعة، هي عملية بتاعت إعادة تكرار الشخصيات في مواقع مختلفة، فما في جديد أتت به، ولا زالت التوجه هو التوجه بتاعت مشروع الحضاري الضيق، المشروع الذي فشل، فما في جديد وما في مفاجآت بالنسبة لنا.
ومن جانبه قال الأستاذ يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا في معرض تعليقه على تشكيل الحكومة السودانية الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة، قال إنه تشكيل أمر يخص الحكومة وحدها، مشددا على إنه الانتخابات اللي أتت بهذه الحكومة هي انتخابات باطلة ومزورة وقاطعها الشعب السوداني. وأوضح إنه كان تشكيل الحكومة يوضح تبديلا لمراكز القوى داخل تنظيم المؤتمر الوطني. وقال الأستاذ يوسف حسين إن المؤتمر الوطني أعاد خلط الأوراق وتوزيعها من جديد، الورق شكوه ووزعوه حسب كلامه. واختتم حديثه بأنه الأفضل لحكومة أن تستجيب للمبادرات الخارجية والمطالب الداخلية، لأنه البديل سيكون انتفاضة شاملة تطيح بهذه الحكومة والنظام الذي تمثله. وأضاف يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا من الخرطوم:
الورق اللي عند المؤتمر الوطني شكوه ثاني وزعوه، ما في أي اختلاف، لا جديد تحت الشمس. إحنا نتعامل معاه كأمر واقع، جديتها بتعرف من مدى استجابتها للغاء التحضيري في أديس أبابا، واستجابتها لكل مطلوبات المعارضة للحوار لحل الأزمة السياسية في السودان. والله أنا بفتكر أنه من الأحسن لها تستجيب للمبادرات الخارجية طلبات الداخلية، لأنه البديل لكده هو الإسقاط، الشعار بتاع الإسقاط والانتفاضة الشعبية، ما في مخرج ثاني.
وفي دارفور شككت هيئة النازحين واللاجئين في التشكيل الوزاري والولائي الجديد بأن يساهم بأي تغيير في حل مشكلة دارفور ونيل الأزرق وجبال النوبة ومشكلة السودان بأكملها، لأنه القرار ليس في يد الوزراء ولا الولاء، وإنما في يد الرئيس ومعاونوه وأتباعه. وقال حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا بأن تغيير الوزراء والولاء في دارفور وفي كل السودان لا يمثل أي تغيير، لأنهم ليس أصحاب قرار، مشيرا إلى أن القرار في يد عمر البشير ومعاونوه والمقربين منه. وأكد إذا لم يتم تغيير الرئيس عمر البشير ومعاونوه والمقربين منه لن يحدث أي تغيير. وأضاف حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا:
نحن في هيئة النازحين واللاجئين نرى تغيير الولاة في دارفور أو في السودان أو تغيير الوزراء لا تحل المشكلة، لأنهم ليسوا أصحاب القرار، وإنما صاحب القرار هو الرئيس البشير والمعاونين صناع القرار الحقيقيين بالنسبة له كبكر حسن صالح وإبراهيم محمد حسين وعلي عثمان ونافع ومحمد عطا وغيرهم من المقربين. إذا لم يصلحوا هؤلاء مع هذه الأمة والمجتمع السوداني فليس هناك بما يسمى تغيير الولاء والوزارات حلا للمشكلة على الإطلاق، وإن كانوا الولاء والوزراء من أبناء دارفور أو من الحركات المسلحة الموقعة للسلام. ولكن هناك شيء واحد، إذا تم بالصدق التام ممكن نظن أن تبدل الحال من الحال الماضي، وهي اعتراف الرئيس بالتي أرز في دارفور وجبال النور والنيل الأزرق والسودان عموما هي ظلما حقيقيا، وهي التي أدى بالدولة السودانية وشعبها إلى كارثة الفقر والتفتيت للدولة، وأن يغدى للقانون والمحاسبة وإعطاء المظلومين حقهم وإيقاف جميع ميليشياتها المسلحة التي تقتل الشعب وتنهب ممتلكاتها وتشردهم من قراهم محاسبتهم شرعا وقانونا لئلا يعود الكر من جديد. هذه ستكون حلا وسطيا بالنسبة للمشكلة، ويكملها بالسلام الشامل مع جميع الحركات المسلحة وإعطاء حقهم وحق شعبهم كاملا، فإنذئذ ستنعم البلاد بالأمن والسلام والاستقرار. وفي فهمنا نحن أيضا في هيئة النازحين واللاجئين الولاء لن يستطيعوا تغيير شيء إلا إذا تغير الرئيس، لأن الانفلات الأمني بيد الحكومة وإفتتابها أيضا من الحكومة، وكما أن الحكومة وصلت الآن إلى سياسات لا تريد انتهاء التملش في السودان ولا تريد أيضا انتهاء الحركات بالكلية ولا انتهاء القبليات كليا.
ومن جهة تانية أكد نازحو ولاية وسط دارفور عدم اهتمامهم بالتشكيل الوزاري والولاية الجديد لأنه جاء من حكومة غير شرعية. وقال منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا بأنهم لا يعترفوا بالحكومة وإن عمر البشير رئيس غير شرعي، لذا إنهم غير مهتمين بالتشكيل الوزاري والولائي. وأضاف بأن عمر البشير لا يمكن أن يكون رئيس شرعي للشعب السوداني، لأنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي جراء الحرب، ولأنه هو المسؤول عن قتل الشعب السوداني. وأكد بأنهم كنازحين يطالبوا بضم صوتهم إلى حملة يسقط، وأيضا يطالبون المعارضة المدنية المسلحة أن يكون لديها استراتيجية واضحة وخطة لإسقاط نظام البشير بالكفاح المسلح والانتفاضة الشعبية وليس بالحوار والمؤتمرات. وأضاف منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا:
أثناء توقل القوات والميليشيات الحكومية عند مساء الجمعة الموافق 5/6/2015 حصلت إطلاق غيار ناري بصورة كثيفة، إطلاق غيار الناري ضربة لإمرأة كلثوم عمر وجرح في صفزه، وبجد طبعا كانت عملية متينة وعملية إرحابية، لأنه الإطلاق غيار الناري كانت بصورة عشوائية ومستمرة لفترة أكثر من 3 ساعات. فهو بعد من خلال إطلاق غيار الناري كلثوم عمر تعرضت عملية بتاعت الجرح في فخذها اليسرى وتمت نقله في الدارين الملكي. فحقيقة أننا نعمل المسؤولية للقيادة بتاعت القوات الشعب المسلحة وقائد ميليشيات المعروفين بحرة الحدود بالإضافة إلى إدارة الشرطة، لأنهم المسؤولين في حماية المواطن، فلا يمكن أنهم يستخدموا الذخيرة ضد المواطنين. فالعملية اللي حصلت ليلة الجمعة بجد عملية مشينة، وكأنه مدينة دارين المنطقة بتاعت المعارك، فكأنه يعني ما في أي مواطن في مدينة دارين، حصل الترويح والتخويف للأطفال والأجهزة. وحقيقة أننا نطالب السلطات إنه لابد يكون في الهيت والهدر في اتجاه المواطن، بالإضافة إلى أنه برضو خليه يحترم شعور بتاعة الإنسان الموجود في مدينة زالنج وبالتحديد الأطفال والأمهات، يلتزموا بالقواعد بتاعت السلوك العسكري لا يمكن منهم يكونوا بشكل همجية. وده بجد أكد لنا إنه الحكومة السودانية هو ضد الشعب السوداني وليست من أجل حماية الشعب السوداني.
وكان الرئيس عمر البشير أصدر يوم السبت مراسيم دستورية بتعيين 31 وزير و35 وزير دولة في الوزارة الجديدة، فضلا عن تعيين 5 مساعدين على رأسهم محمد الحسن المرغني، وأعطاها التعديل بوزير الخارجية آلي كارتي وأسمان كبير ودوسة. وأصدر البشير قرارا بتعيين كل من عبد الواحد يوسف واليا لشمال دارفور، آدم الفكي واليا لجنوب دارفور، خليل عبد الله لغرب دارفور، جعفر عبد الحكم لوسط دارفور، وأنس عمر واليا لولاية الشرقي دارفور. قتل المواطن أحمد عبد الكريم حامد محمد رميا بالرصاص من قبل 3 من أفراد ميليشيا الدعم السري، وأصيب والده عبد الكريم ووالدته كلثومة محمد عثمان وأمها فاطمة عمر محمد بجراح في الحادث الذي وقع أمام منزل الأسرة بمدينة قريضة بولاية جنوب دارفور يوم السبت. وقال أحد أفراد أسرة القتيل إن الحادث وقع عندما حاول 3 من أفراد الدعم السري أخذ موبايل المرحوم أحمد عندما كان أمام باب البيت مساء يوم السبت، وأوضح إن المرحوم أحمد رفض تسليمه الموبايل وطلع سكينه وطعن واحد منهم، بعدها قاموا أطلقوا عليه النار. وأوضح والد المرحوم أحمد ووالدته وقريبته فاطنة إنه خرج من المنزل لمعرفة ما يحدث فأطلقوا عليهم النار مما أدى لإصابتهم بجروح. وأضاف لراديو دبنجا من قريضة:
في ليلة امبارح كان عند الساعة 9 مساء هاجم ميليشيات دعم السري الطابع لنظام المؤتمر الوطني المجرم، هاجموا لمعسكر أبيض لمنزل واحد مواطن اسمه أحمد عبد الكريم حامد محمد، ولقيوه قاعد على الباب وطلبوا منه إنه تحديدا بالسلاح إنه يشيلوا منه موبايل بتاعه، فرفض فضربوه بالذخيرة المرة الأولى، ولكن خاومهم طلع سكينه وأطعن واحد من المجرمين ثم ضرب مرة أخرى وقتل. بعد ذلك خرج أمه وعمته ومعام أبوه فالنازل برضو ضربوهم وانجروه.
وحول تداعيات الحادث أوضح أن مواطني الحي تمكنوا من القبض على فرد الدعم السري الذي أصيب في الحادث وسلم للجهات المعنية، بينما فر فردي الميليشيات لمقر قيادة الدعم السري. وأوضح أن قائد الدعم السري بالمنطقة المقدم حمدان جو معه المدير التنفيذي المحلية لمكان الفراش لتقديم واجب العزاء. وأوضح أن المقدم حمدان اعترف بارتكاب 3 من أفراد القوة للحادث وقدم مبلغ 1000 جنيه وسكر ككرامات. وأضاف لراديو دبنجا من قريضة:
بعد ذلك تم القبض على واحد من الجناة المدعون من حارب وفر حاربين هم 3. اليوم الصباح قائد ما يسمى بالدعم السريع اسمه حمدان برد مقدم ومعه تنفيذي لمحلية قريضة، فقاموا جابوا 2 مليون لأهل الختيل ومعهم جوال سكر وزيت، واعترفوا ان الزول القتل تبع لعناصر ميليشيات الدعم السري واتكفلوا انهم بدفوا الدية. الشيء الثاني انه برضو من الحاجه الملفت جدا والمتكرره جدا انه ميليشيات الدعم السري قاعده تقتل كل اسبوعيا، تقتل زول وتختطف نساوين وتنهب اموالهم. احنا كمواطنين ما ادري انهم اصلا ونطالب المنظمات الآملة في مجال حقوق الإنسان إن يحقق في الجرائم المرتكبة على مستوى المحلية فورا. أيضا في بيسديونمت أيضا برضو نهمل إنه هو موجود في المنطقة لكن ما قاعد يقدم حماية الكافية، ما قاعد يقدم تقارير، دي كل أشياء الآن إحنا قاعدين نواجهها.
وفي شرق جبل مرة نهبت الميليشيات الحكومية 67 بقرة وأخذوا معهم 2 من الرعاة بمنطقة كتور، كما قامت الميليشيات أيضا بنهب 150 رأس من الغنم من بير دالي في الساعة 4 من أصر يوم السبت ويتجهوا بها لجهة الغرب. وشهد يوم السبت أيضا نهب ركاب عربية بوكسي على طريق زمزم طويلة. وقال شهود إن المسلحين نهبوا كل ممتلكات الركاب وموبايلاتهم ومتعلقاتهم الشخصية ولازوا بالفرار. توقع الأستاذ فاروق أبو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني بأن تمنع السلطات السودانية بقية وفد التحالف المتجهة لمخاطبة البرلمان الأوروبي في مدينة استراق بورق حول القضية السودانية وتعقيداتها المختلفة، وذلك بعد منعه وزميله إبراهيم الشيخ والدكتور فرح رعقار من السفر واختارهم بذلك. ويزالك في حديثه لراديو دبنجا بخصوص مخاطبة البرلمان الأوروبي في استراق بورق في يوم 9 شهر 6 سنة 2015، والتي تأجلت مرتين. وذكر أبو عيسى أنه كان ينوي السفر للقاهرة لمراجعة الأطباء الذين يشرفون على علاجه وقضاء بضعة أيام هناك مع زوجته، إلا أنه السلطات الأمنية في مطار خرطوم قد أخطرت زوجته في اللحظات الأخيرة بأنه يمكنها السفر لوحدها لأن الأستاذ محظور من السفر. وأضاف فاروق أبو عيسى إنه نفس ما حدث له حدث للأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني والدكتور فرح العقار اللذان تم إبلاغهم بحظرهما من السفر. وأضاف فاروق أبو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني لراديو دبنجا:
لذلك عطل سفرنا، ونحن من يوم الأربع الماضي يوم 3 والليلة 7 في 4 يوم جواز أنا ما أعرف سأل منه منه، بعثت ناس إلى المطار المكتب بتاع جهاز الأمن فقالوا ما أعرف إنه دي وردية جديدة لما تجي الوردية الثانية مرة ثانية وهكذا، لم نعثر عليه حتى الآن. وتكرر هذا المشهد بشكل أو آخر مع الأستاذ إبراهيم الشيخ بالأمس ومع الدكتور فرح عقار. ما إبراهيم الشيخ جاي من الهند، رجل هو رجل أعمال جاي من الهند، كان في مشوار تمر يومين ولا ثلاثة يوم على أساس إنه يرجع للخرطوم يشوف أموره ويسافر مع الناس المسافرين يوم 8. ففي المطار موتك من قبل الأمن وموتك جوازه وعطلوه وقالوا له أنت سافرت كيف؟ إزاي سافرت وأنت ممنوع من السفر؟ ومسكوا جوازه فترة من الزمن ساعتين أو ثلاثة، بعدها أدوه جوازه وأخذوا سبيله، لكن أبلغوه أنه ممنوع من السفر، يعني بكرة أو بعد بكرة لا تحاول.
وصف أبو عيسى بأنه قرار منعه من السفر قرار منعه من السفر يمثل امتحان للاتحاد والبرلمان الأوروبي ونوع من الموقف العدواني الموجه ضد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل. وفي ختام حديثه: لم يستبعد فاروق أبو عيسى أن يتم منع بقية الوفد من السفر، وقال إنه عليهم الانتظار ليوم 2/8 يونيو الموعد المحدد لسفر الوفد ليقرروا بعده رد فعلهم في تحالف قوى الإجماع الوطني. وأكد بأن مكونات التحالف سوف لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تم بالفعل منع الوفد من السفر. وأضاف فاروق أبو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني لراديو دبنجا:
والله الاتحاد الأوروبي أخي العزيز يسأل هو، وأنا أفتكر هذا امتهان له وتحقير له، وهو يرد بطريقته ونحن منتظرين رده. نحن يعني طبعا بكرة المجموعة الأخيرة بتحاول تسافر، وحنشوف إذا منعوهم أيضا التحالف يجتمع ويقرر ماذا يصنع.
ومن جانب الجبهة الثورية السودانية أعرب مالك عقار رئيس الجبهة والحركة الشعبية أن أسفوا لمنع الحكومة الأساتذة فاروق أبو عيسى وإبراهيم الشيخ وفرح العقار وآخرين من السفر. وأكد مالك عقار لراديو دبنجا أن عمليات المنع والحظر من السفر التي تمت لقوى المعارضة دليل واضح على تقويض الحكومة للحريات، ودليل واضح كذلك على مواصلة الحرب. وأوضح أن الأشخاص الذين منعوا كان لديهم مساهمات منتظرة من أجل السلام مع البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن نداء السودان الذي تمثله تلك القوى تم تكوينه أساسا من أجل السلام والحوار، وبرفض الحكومة لجلوس نداء السودان هو رفض للسلام. وأضاف مالك عقار رئيس الجبهة الثورية والحركة الشعبية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن بنعسف جدا على أنه الحكومة السودانية منعت الأخوة فاروق أبو عيسى وإبراهيم الشيخ للخروج وآخرون، هذا بيؤكد زعمنا بأنه ما في هنالك جديد. هذه الحكومة عادت لتقويض أكثر الحريات، وده دليل واضح، وأتت لمواصلة الحرب، وده دليل قاتل لأنه هؤلاء الأشخاص كانوا ممكن يكون عندهم مساهمات للسلام في البرلمان الأوروبي، وكان ممكن يكون في مساهمات في نداء السودان. نداء السودان أساسا تم تكوينه من أجل الحوار ومن أجل السلام في السودان، ورفض الحكومة من أنه نداء السودان يجلس، وبالتالي هو رفضه للسلام.
وفي باريس تختتم اليوم الاثنين اجتماع هيئة قيادة الجبهة الثورية السودانية بعد 3 أيام من النقاش، وأشارك في الاجتماع جميع قادة الجبهة الثورية وفي مقدمتهم مالك عقار وعبد الواحد وجبريل ومناوي، وناقش الاجتماع بحسب مصادر قيادية في الجبهة الثورية. تحدثت لراديو دبنجا من باريس، ناقشت 3 قضايا تتعلق بتفعيل العمل المعارض والعسكري وإعادة هيكلة تنظيم الجبهة الثورية. وأوضحت المصادر أن قادة الجبهة في اجتماعهم في باريس توصلوا إلى اتفاقات سيتم الإعلان عنها في بيان ختامي سيصدر في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين. تعيش أكثر من 400 أسرة في العراء بلا مأوى أو غذاء بعد أن التهمت النيران يوم الجمعة حوالي 700 بيت بكامل محتوياتها بقرية كوتو التي تحولت بكاملها لأكوام من رماد غرب تابت. وقال شهود إن سكان القرية تمكنوا يوم السبت من العثور على 10 أطفال ضمن 17 طفل كانوا في عدد المفقودين. وأوضح الشهود إن الأطفال 10 تم العثور عليهم في الخلاء حيث فروا بسبب الحريق الذي التهم كامل القرية. وأشاروا إلى أن الأطفال 7 المتبقين لا يزالون مفقودين، وناشد سكان القرية المنظمات الإنسانية وحكومة الولاية والخيرين للتحرك الفوري لإنقاذ أكثر من 400 أسرة من سكان القرية، هم الآن في العراء وفي أشد الحاجة للمساعدات. أعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن ارتياحه العميق لإطلاق سراح شخصين متعاقدين مع بعثة يوناميت يوم السبت بعد أن قضوا 128 يوما في الأسر في دارفور، ودعا كي مون الحكومة إلى إجراء تحقيق كامل في الحادث. وكان موظفانهما طيارين روسيين قد اختطفا من داخل مدينة زالينجي يوم 29 يناير الماضي، واستقبل الطيارين في الخرطوم مسؤولين من جهاز الأمن ودبلوماسيين روس. تقدمهم السفير الروسي بالخرطوم الذي أكد أن عملية تحرير الطيارين اكتملت دون دفع فدية وكانت خالية من العنف. سينفذ جمع من المواطنين المتضررين وقف احتجاج أمام مدرسة الحارة 56 بالثورة يوم الاثنين الموافق 8 يونيو في الساعة 8:30 صباحا، وذلك بعد أن استولت عليها الإدارة العامة للشؤون التعليمية بمحلية كرري رغم صدور قرار من الحكومة العليا لتبعية المدرسة لمدارس كومبوني. وقال أستاذ إسحاق أندراوس مندي مدير المدرسة في حديث له مع راديو دبنجا إن المدرسة قد احتلتها الإدارة العامة للتعليم في العام 2012 بعد استقلال الجنوب بحجة إنها تتبع للجنوبيين، وإن كل الممتلكات التابعة لهم تتم مصادرتها من قبل الدولة. وأضاف الأستاذ إسحاق أندروس مندي مدير المدرسة لراديو دبنجا من الخرطوم
بحكم أنه المدرسة بعد الانفصال كانت تابعة للجنوبيين، وأي مدرسة كان تابع للجنوبيين كان بقرار وزاري يشيلوها. احنا جينا ومشينا المحاكم وثبتنا انه المدرسة بأوراقها هي مدرسة تابع للمؤسسة الكمبونية. احنا عملنا تسوية مع الوزير، الوزير المرحوم الله يرحمه عبد المحمود بعد ذاك احنا جينا عملنا اجراءات عشان نستلم المدرسة. الإدارة العامة للتعليم عاد يسلمنا المدرسة. يعني السنتين بين احنا متحركين على اساس نستلم المدرسة، لكن الإدارة رفضت حتى الآن في موجودة المدرسة. التسوية اللي عملناه هي على اساس انه المدرسة ترجع لنا بعد نهاية العام الدراسي. العام الدراسي الأول انتهى، العام الدراسي الآن العام الدراسي بدأ جديد ل4 سنوات.
ومن جهة تانية ذكر الأستاذ إسحاق أندراوس بأنهم قد توصلوا لتسوية مع وزير التعليم الولائي يقضي بتسليم المدرسة لمؤسسة كامبوني، إلا أن إدارة الشؤون التعليمية بمحلية كرري ظلت تماطر للسنة الثالثة في تسليم المدرسة. وأضاف بأن المستشار القانوني لكامبوني كان قد تقدم بكل أوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتهم للمدرسة، الأمر الذي أقنع وزير التعليم الولائي، مما دعا لإصدار أمر يعيد موجب المدرسة لأصحابها في العام 2012، إلا أن الإدارة العامة للشؤون التعليمية طعنت ضد قرار الوزير، ووصل الأمر للمحكمة العليا التي قضت بوجوب إعادة المدرسة لكامبوني، إلا أن الإدارة العامة للشؤون التعليمية ما زالت تماطل. وأضاف الأستاذ إسحاق مندي مدير المدرسة لراديو دبنجا من الخرطوم:
ونحن ذهبنا طوال لأنه نحن كنا عندنا طعن إداري في المحكمة، مشينا عملنا التسوية مع الوزارة في المحكمة، الوزير بنفسه قال المدرسة ترجع للناس، وبعد ذاك بعد السنة الدراسية تنتهي، بعد ذاك يسلمون المدرسة. الكلام ده كان في 2012.
وعن مصير الطلبة الذين كانوا يدرسون في هذه المدرسة، قال الأستاذ إسحاق أندراوس مندي بأنه الطلبة قد تم إيواءهم بمدرسة الحارة 47 بالثورة، وهي بعيدة جدا من الحارة 56، مما يضطر الطلاب لركوب المواصلات على مرحلتين للوصول للمدرسة، الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومقدرتهم على التحصيل. وأكد أندراوس في ختام حديثه أن الوقفة الاحتجاجية والاعتصام سيكون سلميا أمام مبنى المدرسة. وأضاف الأستاذ إسحاق أندراوس مندي مدير المدرسة لراديو دبنجا من الخرطوم:
الطلبة احنا في مدرسة تانية تتبع لنا في مكان في حارة تانية بعيدة، يمشي مواصلات بيعانوا في مدرسة الحارة 47، تبعد عن المدرسة الكامبوني يعني عملية بتاعت يعني 2 مواصلات، كبوا مواصلتين وحتى بعد ذلك يوصل المدرسة المعنية.
تظاهر السودانيين يوم السبت في العاصمة البريطانية لندن ضد الحرب الجارية للمدنيين في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، وجاءت المظاهرة بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاندلاء الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق، وأسلم المتظاهرون مذكرة لمكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وحتف المتظاهرون بسقوط النظام في الخرطوم وتقديم الرئيس عمر البشير للمحكمة في لاهاي. وأضاف المتحدث باسم المظاهرة الدكتور ياسر حمودة لراديو دبنجا:
اليوم يصادف الذكرى الرابعة للحرب الدموية التي نظمها نظام عمر بشير على شعب جبال النوبة في 6/6/2011، واليوم نحن كمنظمات مجتمع مدني في المملكة المتحدة تابعة لشعب جبال النوبة قمنا بتنظيم مظاهرة كبيرة وسط لندن. انطلقت المظاهرة من السفارة السودانية ووصلت رسالة قوية للسفارة السودانية بضرورة رحيل النظام الدموي وبضرورة وقف الحرب وضرورة وقف ضرب المواطنين بالأنتنوف وضرب ووقف القتل والسحق. ومن ثم توجهت المظاهرة في مارش في وسط لندن إلى مقر الحكومة البريطانية في نمرة 10 تينغ داون ستريت، وتسليم رسالة للسيد رئيس مجلس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ننادي فيها بوقف قصف المواطنين، وننادي فيها بضرورة توصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين العالقين في الكهوف والذين يقتادون من صفق الأشجار ويعيشون مع العقارب والثعابين داخل الكهوف، وأيضا ننادي بوقف الحرب في النيل الأزرق ووقف الحرب في دارفور وبسط الحريات في كل السودان وإطلاق قافة المعتقلين السياسيين ومعتقلين الرأي بالسودان.
وفي أمريكا تظاهر السودانيون أيضا يوم السبت في العاصمة الأمريكية واشنطن أمام البيت الأبيض، وآيات المظاهرة أيضا بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب في جبال النوبة، وحتف المتظاهرون ضد القصف العشوائي للمدنيين وسياسة التجويع والأرض المحروقة في جبال النوبة والنيل الأزرق. وقال كل من فيليب مرجان توتو وماجد كباشي لراديو دبنجا من واشنطن في هذا الخصوص:
البشير اي سي سي
البشير اي سي سي
استبدل سايد السودان
استبدل سايد السودان.
احنا جينا المظاهره دي الليله عشان نوري العالم ونذكر العالم بانه في ناس في جبال النوبه والنيل الازرق وفي دارفور عندهم زمن طويل جدا معذبين بيعانوا. وعشان كده احنا جينا برضو نذكر الحكومه الامريكيه هنا امام المقر الرئيس الامريكي.
احنا هنا الليله في الولايات المتحده الامريكيه واشنطن، خرجنا في مظاهره بمناسبه مرور 4 أعوام على الحرب في جبال النوبه. نحن هنا في هذه المظاهره بنرسل صوت بتاع إدانة واستنكار للحكومة السودانية على الأعمال البربرية اللي بتقوم بها في مناطق جبال النوبة، الغزو العشوائي الممارس ضد المواطنين والحظر المفروض للمنظمات الإنسانية على سنة تقدم أبسط مقومات الحياة أو أبسط معاني الدعم، متمثلة في الأمصار لتعطى الأطفال، متمثلة في الأدوية، متمثلة في الإغاثة.
استوب جنسايد إن دارفور،
استوب جنسايد إن دارفور،
استوب جنسايد نوبا ماونتين،
استوب جنسايد نوبا ماونتين.
بيس بيس فور سودان،
بيس بيس فور سودان،
جاسس جاسس فور سودان،
جاسس جاسس فور سودان.
الخبر الأخير في النشرة، صادر الأمن أمس الأحد جريدة الوطن اليومية من المطبعة دون إبداء أسباب فيما رجح صحفيون يعملون بالصحيفة سوى المصادرة لتناول خلافات داخل الحزب الحاكم أدت لتأخير إعلان الحكومة الجديدة لثلاث أيام، ويفرض جهاز الأمن قيودا صارمة على الحريات الصحفية وحرية تداول ونشر المعلومات بما في ذلك الرقابة السابقة للنشر وسياسة الخطوط الحمراء في بلد يتزيل مؤشر حرية الصحافة في العالم. وكان جهاز الأمن صادر يوم 26 مايو الماضي أشر الصحف بعض طباعتها وألق صدور 4 أخرى لأجل غير مسمى دون تقديم أسباب، كما صادر يوم الثلاثاء صحيفتين. الجدير بالذكر أن أكبر عملية لمصادرة الصحف السودانية وقعت في منتصف فبراير الفات عندما صادر جهاز الأمن 14 صحيفة في يوم واحد. أعزائي المستمعين، بالخبر ده نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
ها يا عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي. بسواري كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا.org أو أكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا أخي.
أها، أقول لك شنو كمان ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجا السودان. أها، هناك بتلقى برضو آخر تحديثات الأخبار وكل الأخبار.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش دنيا دبنجا تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري ناس رايب والروق دروبو شاوري ناس رايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. ضيفنا حيكون الاستاذ فاروق ابو عيسى، رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني. حيكلمنا في حديثه حول واقعه منعه من السفر، ومنع زملائه ابراهيم الشيخ والدكتور فرح العقار من السفر لفرنسا، وشنو مصير بقيه وفد تحالف قوى الإجماع الوطني المفروض يسافر فرنسا عشان يخاطب البرلمان الأوروبي. هل حيسمحوا لهم بالسفر ولا برضو حيمنعوهم؟ وإذا منعوهم يعني البداية شنو حيعمل شنو؟ مرحب بك أستاذ فاروق أبو عيسى، واتفضل أحكي حكايتك للمستمع مباشرة.
المسألة بدت في وأنا ما زلت في المعتقد بدعوة وصلت إلى أطراف نداء السودان الموجودة في الداخل، دعوة من البرلمان الأوروبي لمخاطبته في مركزه في مدينة ستراسبورغ وهي مدينة فرنسية حول القضية السودانية وبتعقيدات مختلفة. المدعوين هم أعضاء تحالف نداء السودان، جبهة ثورية، قوى الإجماع الوطني من الداخل، حزب الأمة، المجتمع المدني السوداني من الداخل. وحدد لهذا موعدين لم تنجز المخاطبة فيهما نتيجة خلل في الترتيبات، وأخيرا حدد يوم 9 من هذا الشهر 9 يونيو. استعد زملائنا في التحالف والإجماع الوطني بعد أن تم اختيارهم لوفد منهم ليمثل التحالف في ذلك الاجتماع. تأخرت الفيز فيزات الدخول من السفارة الفرنساوية، وبعدها تأخرت تذاكر السفر بالطائرات. وعلى أي حال أنا من جانبي، وأنا يعني أبلغت وأنا في المعتقل مع زميلي الدكتور أمين مكي مدني أنه جاءت ضمن هذه الدعوة جماعية لأهل والإجماع الوطني، جاءت دعوة لأن نحن الاثنين كلنا على حدة لحضور هذا الحدث. أنا بما أني كنت ضعيف جسمانيا وكنت يعني متأكد أني من لا أقوى على شفتة السفر بالطائرات إلى مسافة بعيدة زي أوروبا وما إلى ذلك، اعتذرت من اليوم الأول أني أنا لا أريد أن أشارك هذا، وأشكر عني لأن أنا في المعتقل لم يكن بيدي أن أوفي إمكاني أن أشكرهم. لما خرجت كنت يعني شوية متأخر الموعد مرة واثنين، شوية صحتي تحسنت ووافقت من حيث المبدأ أطبقت زملائي في نداء السودان في الداخل والخارج، ووافقت من حيث المبدأ أن أقود وحدة التحالف. لكن بما أني مريض وعندي مراجعة لبعض أطبائي الموجودين في القاهرة، أنا بعالج عندهم عادة، فحزمت أمري أن أخذ زوجتي وهي عندها أمراض برضو وتشكي منها، نروح القاهرة نقعد 5-6 يوم نشوف الأطباء نرتاح ونشوف نعمل شنو وقتها. لكن نفسنا للسفر، طعنا تذاكرنا بمالنا الخاص إلى القاهرة والعودة من العودة منها، لأنه أنا لما أكون متأكد أن أمشي وكنت متردد في أن أستطيع أسافر في الوقت لمسافات طويلة. لكن مع الرايحة أنا يمكن يعني استعدينا للسفر للقاهرة، تذاكرنا للقاهرة والعودة. رحنا المطار وأنا يعني نتيجة الضعف كنت قاعد، وكان في آخرون يساعدونا في عملية التشيكينج إن، وفعلا أنهوا عملية التشيكينج إن، وزن العرش وختمت الجوازات وطلعت البوردين كارت وخلاص نحن على وشك أن تقوم بنا الطائرة. فجاءت بنت شابة وشاب معها وقالوا للمدام: يا مدام تفضلي الطيارة جاهزة، أما أنت الأستاذ فاروق ممنوع من السفر. زوجتي ردت عليهم أن ما بسافر براي بخليك. فاتفقنا معهم أن ينزلوا العرش بتاعنا جميعنا، وفعلا نزل العرش، بقينا مدة لأنه كانوا مضطرين ينزلوا العرش من الطيارة، أخذت أظن ساعة ولا ساعة إلا ربع. فنزل العرش وخرجنا، سلت البيت انتبهت إلى أنه التذاكر والجوازات كانت ينقصها جوازي أنا، جوازي ما في. فسألت الشباب اللي كانوا بيعاونونا في هذا، فقالوا جوازي تاعك حجزوه بتاع الأمن في المطار، جهاز الأمن في المطار. لذلك عطل سفرنا، ونحن من يوم الأربع الماضي يوم 3 والليلة 7 في 4 يوم، جوازي أنا ما أعرف سأل منه منو. بعدت ناس إلى المطار المكتب بتاع جهاز الأمن، فقالوا ما أعرف إنه دي وردية جديدة، لما تجي الوردية الثانية مرة ثانية وهكذا، لم نعثر عليه حتى الآن. وتكرر هذا المشهد بشكل أو آخر مع الأستاذ إبراهيم الشيخ بالأمس ومع الدكتور فرح عقاب. إبراهيم الشيخ جاي من الهند، رجل هو رجل أعمال جاي من الهند، كان في مشوار مرة يومين ولا ثلاثة يوم على أساس أنه يرجع للخطوم يشوف أموره ويسافر مع الناس المسافرين يوم 8. ففي المطار موتك من قبل الأمن وموتك جوازه وعطلوه، وقالوا له أنت سافرت كيف؟ إزاي سافرت وأنت ممنوع من السفر؟ ومسكوا جوازه فترة من الزمن 2 أو 3، بعدها أدوه جوازه وأخذوا سبيل، لكن أبلغوه أنه ممنوع من السفر، يعني بكرة أو بعد بكرة لا تحاول تسافر. بالنسبة للدكتور فرح عقار كان مدعو في هذا اللقاء، علمت أنه معي أيضا. بقية الوفد مسافرين بكرة وجميعهم حالقين بالين راسهم سعيدين لأن يمنعوا ويرجعوا إلى بيوت، يعني تكتمل خطون هذه المأساة المستمرة من قبل أجهزة أمن هذا النظام وممارساته غير القانونية. حتى السفر مقفول للمواطن السوداني بموجب الدستور والقانون، وما في سبب واحد احنا منعنا من السفر قبل ذلك انا والدكتور امين مكي، لانه القضيه اللي عملت ضدنا البلاغات فيها العقوبات كانت كبيره وهي الاعدام وغيره وغيره، فاوتوماتيكيا مع فتح البلاغات فيها وبدايه المحاكمه تحجز حساباتك البنكية ويحجز على بيتك وتمنع من السفر. ودعم من غير ما نعلم، لما خرجنا وحاول الدكتور المكسي أن يسافر، كان مسافر إلى مصر، كان عنده اجتماع المنظمة العربية لحقوق الإنسان وهو عضو مجلس أمناء وكان رئيس ما سبق، فمنع من السفر وقال له اسمك في قائمة الممنوعين من السفر. طبعا أنه في جواب بي من نيابة أمن الدولة يرفع الناس من السفر، تأكد من أنه يسمر في تابت ورجع. أنا بعده عملت إجراءات أيضا مع مستشارين في نيابة أمن الدولة مشكورين، عملوا الخطابات والإجراءات وشالوا اسمي الأسئلة الطبيعية نتيجة انتهاء القضية واحد واحد. فلما سألنا المسؤولين عن هذا الإجراء الأخير قالوا والله يعني ده مش تابع للمنع الجبهي موجب القضية، ده منع سياسي للجهاز من قمة جهاز أمن الدولة والإخبارات اللي هي القصة بتاعت حسب تقدير العالم. أنا إحنا ما عندنا حاجة مأخوذة علينا، ما في أي نشاط لافت للنظر، وأنا مريض أغلب الوقت لسه ما زلت قاعد. هو كما عبرت عنه في يوم أنه هو موقف عدواني للمعارضة، حابس للمعارضة من أن تمارس حقوقها الدستورية وحقوق القانونية، ومحاولة يائسة وبائسة لمنع المعارضة من أن تلتقي، لأنه أظن زملائنا في قيادة نداء السودان في الخارج كانوا منظمين للقاء في باريس بين قادة بين الوفود بتاعة المكونات الأربعة لقوى نداء السودان اللي هو تحالف قوى الجماعة الوطني، الجبهة الثورية، حزب الأمة، المجتمع المدني، للقاء في باريس عشان يتشاوروا في أمورهم ويرتبوا أمورهم أكثر وأكثر، ودي أصلا الفرصة الوحيدة اللي أمامهم عشان يرتبوا أمورهم، لأنه في الجبهة الثورية ما عندهم فرصة ولا سيد الطابق المهدي أن يعودوا إلى الداخل عشان يجتمعوا معنا في الداخل. فلذلك بتنتهز فرص وجود الناس برا ليجتمعوا ويلتقوا ويراجعوا الأوضاع في الداخل ويراجعوا خططهم وتكتيكاتهم، لأن استراتيجيتهم ثابتة ومتفق عليها والعمل على تصفية وإصلاح حظر. الحكومة ما بتعرف معارضة ولا تقبل معارضة، ده حكم الصامح فردي واحد وفردي واحد، وحكم عدواني على الناس وعلى حقوق الناس وحريات. يعني ما مهم هنعتذر الناس هناك هيعتذر للحال الأوروبي، وده موقف عدواني مش مننا نحن، أيضا من المجتمع الدولي ومن الاتحاد الأوروبي ومن البرلمان الأوروبي، وموقف يعني لا يليق بناس متحضرين يعيشون في القرن 21.
بالنسبة للقضية المفتوحة ضدكم هي أغلقت تماما يعني ولا؟
لا أغلقت، هو بأمر النائب العام وهو وزير الدفاع بموجب المادة 58 من حقه أن يسحب أي قضية في أي مرحلة من المراحل أمام المحاكم ويغلق ملفها نهائيا. وطبعا هو وزير العدل مأمور من هم رؤساؤه الذين رفضوا بكذا نفس اتخاذ نفس الموقف بموجب المادة 58، وقالوا قضية سياسية لابد من أن يسيبوها يستمر لآخرة، جو رجعوا تاني مضطرين أن يسحبوها.
نعم.
وده كان لأنه نحن خلاص قضية الاتهام والتبشيع بينه، وجابوا لنا ربيع عبد العاطي والأشكال دي عشان تشتمنا وتنبذنا، وفاكرين ده مأثر في احترام الشعب لينا. وكان حتبدأ على طول الأسبوع البعدة قضية الدفاع، ونحن كنا حندافع عن نفسنا لأنه كنا حنحاكم هذا النظام، مش النظام اللي بحاكمنا، نحن حنحاكم أداء هذا النظام عبر 25 سنة في السياسة وفي الاقتصاد وفي العلاقات الخارجية وفي التفريط في وحدة البلاد وسيادتها.
نعم. طيب يعني أنا عندي سؤال هنا، يعني عندي سؤال حول يعني رد الفعل الممكن يحصل يعني لدى يعني الاتحاد الأوروبي ويعني القنوات المختلفة اللي عندها علاقة به فيما يخص بمنعكم وكده، ده يعني زي ما قلت أنت ده عدوان يعني واضح على المجتمع الدولي وعلى الاتحاد الأوروبي، ويعني موقف استفزازي الحقيقة. هو
والله الاتحاد الأوروبي أخي العزيز يسأل هو، وأنا أفتكر هذا امتهان له وتحقير له، وهو يرد بطريقته ونحن منتظرين رده. نحن يعني طبعا بكرة المجموعة الأخيرة بتحاول تسافر، وحنشوف إذا منعوهم أيضا التحالف يجتمع ويقرر ماذا يصنع. قوتنا في هنا مش حيربعوا يوم ويسكتوا في بقية أطراف هو السودان في قطعا حيكون عندهم موقف كامل مع زملاء بوفد قوى الإجماع الوطني في الداخل من الداخل.
نعم نعم. ده كان الأستاذ فاروق أبو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني اللي كان ضيفنا في برنامج حديث اليوم. موضوع الحلقة كان منعه مجموعة من زملائه في قوى التحالف من السفر لفرنسا ومخاطبة البرلمان الأوروبي. لغاية ما نلقاكم في حلقة جديدة نتمنى لكم أطيب الأوقات.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجا. صور المظاهرات، صور الأحداث لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات، ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة لأنه الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radio.tabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجري حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث. رسل لنا وللتواصل معنا اتصل على الرقم 00 31 35 62 5 4 3 5 0. أكرر 00 31 35 62 5 4 3 5 0. وما تنسى ترسل لنا الصورة على الإيميل radio.tabanga@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه
رغم إنه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الأسرة الواحدة كانت بتكفيها كم بتهلموا؟
يسلم الواحد بدي دارفور حقه. الآن نحن كقيادات
ممكن تدينا
صبتوا في الثروة الموية في اليوم،
ولا برضو المنظمات الإنسانية الأخرى القاعد مع الحاصل شنو الآن؟ ما ناقشتوا مع المنظمات إذا حالة قصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. مرحب بكم وأهلا وسهلا مستمعي راديو دبنجا في برنامجكم إرشادات صحية. موضوعنا اليوم حيكون حول التطعيم من مرض شلل الأطفال، وبقدم لنا نصايح المرة دي برضو حبشية عمر يونس، مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور. تفضل حبشية.
هلا في البوادي والفرقان والمزارعين وفي المعسكرات وفي المدن والقرى وفي كل مكان، السلام عليكم. حديثنا اليوم في مجال مرض الشلل، وتبدأ عندنا الحملة يعني إن شاء الله يوم 20 لمحليات الولاية. وعارفين الشلل يا جماعة يعني مرض يسببه يعني فيروس، والأمراض الفيروسية يعني هي ما عندها علاج قاطع اللهم، يعني إلا الأطفال بتضمهم الأمصال عشان واحد ممكن يكون عنده يعني مناعة في جسمه. وتكرار الجرعات بالنسبة للشلل معناه تؤجج المناعة في جسم الإنسان، يعني لأن ديما الاتصال بالنسبة للمرض التكرار بالنسبة للجرعات. عشان كده في الحملة عنا هي لمدة 3 أيام بقوم من منزل لمنزل على حسب الاستراتيجية الموضوعة، هي دايرين في خلال الفترة 3 أيام دايرين الأمهات يكونوا متواجدين في المنازل، يعني بالرغم من الأم يعني مشغولياتها لازم هي تتأكد بكون هي موجودة تزيد عشان يهزم التطعيم. الحاجة الثانية إن دايرين أهلنا الرعاة في المتجولين بكون من منطقة لمنطقة بكون من دولة لدولة، هي دايرين يكونوا مستقرين في مكان معين عشان الناس التطعيم عشان يمشيلين، لأن مرات هو من جوا الغابات إن دايرين يطلعوا من جوا الغابات يكون اللي بره شوية عشان أطفال ينزل التطعيم. ونناشد العهد بتاع أي ناس الروح هالديل خلال هذه الفترة عشان أطفالهم ينزلوا، لأن خوفا من التجار من دولة لدولة يخش دولة أفريقيا يخش دولة تشاد، لأن في حالات في دولة تشاد يعني حالات بتاع الشلل. وهنا عملية إذا كان الأطفال ما مطعمين الطريقة بتاع التجار من منطقة لمنطقة من دولة لدولة ممكن ينقل المرض بالنسبة لأطفالهم. عشان أطفالهم يكونوا أصحاء مهذبين لازم هم يعني أهل الرعاة يكونوا يعني متواجدين في أماكن معينة عشان أطفالهم يهزموا التطعيم، ويتأكدوا لازم أطفالهم دي يتطعموا. الحاجة الثانية هنا الزمن الحصاد دايرين يعني أهل المزارعين يعني القاعدين في الغابات في المزارع المزارع المشتتة في الولاية قاعدين يكونوا في أماكن معينة عشان الأسنان بتاع التحصين يحصلوهم عشان أطفال لازم يتطعموا. ليه؟ لأن يعني إذا كان الطفل واحد ما يتطعم ويعني جات الفيروس ممكن يكون فيه 300 طفل مجتمع، وهنا ما دارين أبنائنا في دارفور يكون هم مصابين بمرض الشلل أنه دارين يكون أصحاء. يعني أهم حاجة الأمهات لازم يعني يتأكدوا من أطفالهم يتطعموا. الحاجة الثانية أمهات البمش بالنسبة للأسواق لأن الظروف الاقتصادية بخلي الزول بيتجول من منطقة لمنطقة بمشي الأسباب. أي دليل لازم هم يتأكدوا بأن أطفالهم دي لازم يتعاقموا. يعني أي أم وأي أب لازم يكون حريص أن الطفل يتعام، لأن جماعة الأطفال دي زينة حياة الدنيا. وإذا كان الطفل دي مصاب بأي إعاقة متعشرين فعشوية ممكن الأسرة هي ممكن تتأثر، وممكن الأسرة ممكن تتأثر من الناحية الاقتصادية. ليه؟ لأن قروشها كلها تبذل في سبيل العلاج، وممكن تتأثر من الناحية النفسية لأن ولده ممكن يكون مشلول وقاعد في البيت، وممكن تتأثر ثاني من الناحية الصحية لأن المرض الشاغل ما عنده علاج لأن خلاص يعني حصل موت في الأطراف، يعني الأعصاب بتاع الأرجل أو بتاع اليدين يعني ما بتحرك، وكان الطفل ما بقدر يتحرك وما بمشي. عشان كده يعني الحاجات دي متوفرة، الأمصان متوفرة، اللقاحات متوفرة. هي دارين يعني أهم حاجة المجتمع لازم يتأكد من صحة أطفاله، والطفل هو التنمية. أي أم وده ثمرة بالنسبة للأسرة. عشان كده عندنا دارين يعني في خلال الفترة دي يعني الأمهات مناسبة خاصة للأمهات وللآباء، مناسبة خاصة ومناسبة خاصة لكل الرعاة، ومناسبة خاصة لكل المزارعين، ومناسبة خاصة بالنسبة للناس الشغالين إذا كان في المكاتب أو يكونوا يتجول من أسواق. بس خلال الأمهات الموجودين في المنازل يتأكدوا، لأن لازم أطفالهم يتعاون. إذا كان واحدة يتأكدت الطفلة ما تصعب ممكن تلاحق الأيام بتاع التطعيم عشان يتطعموا لهم أطفالهم، أو ممكن تسأل ممكن بأي طريقة، لأن هي لازم تفضي الإنسان عشان تقدر تمشي يعني للأيام بتاع التطعيم دي، لأن هم ممكن تكون في استبداد السواقل، ممكن تاني هم يجوا راجعين ويجوا يلقوا الأمهات بكونوا ما موجودين في المنازل، والأطفال ما بعرفوا بأن طعامهم لأن في علامات بالنسبة للطفل بعمل له في يده. العلامة دي أن يتأكد بأن الطفل دي الطعام. عشان كده دارين نناشده هلنا لازم أن يكونوا متواجدين عشان أطفالهم يهزوا بالتطعيم خلال الثلاثة أيام، لأن تبدأ الحمل يوم 20 إن شاء الله، وبعد ذلك تنتهي لحد يوم 22. فخلال الفترة نحن دارين الأمهات يكونوا متواجدين، ونتمنى لأبنائنا في دارفور صحة وعافية، والسلام عليكم. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.